عرفنا الفرق بين الطيرة والفأل يا أخي؟ من يقول؟ عندك يا أخي ما الفرق؟ الفأل فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة، ويكون سببا لحسن الظن بالله، وسبب لاستمرار الدعاء، وسبب للخير، مع اعتقاده أن الله هو الذي يأتي بالخير. أما الطيرة فاعتماده على الطير في جلب النفع ودفع الضر. هل الطيرة تطير شرك أكبر أم شرك أصغر يا فهمي؟
ماذا؟
إذا كان معتقد أن سنوح الطير أو جنوح الطير هو المؤثر في هذا الشيء فهذا شرك أكبر، بل شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. أما إذا كان يعتقد أن هذا سبب وأن المؤثر هو الله عز وجل والخالق هو الله عز وجل فهذا شرك أصغر. ومما يدل على أنها شرك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قوله: وما منا إلا، من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الراوي يا عبد الرحمن؟ وما منا إلا، ولكن يذهبه الله بالتوكل. الحديث جاء هكذا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن يذهبه الله بالتوكل. قول ابن مسعود الراوي. نعم، أولا لأنه جاء في بعض الأحاديث مفصولا. الأمر الثاني أنه لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلح له ذلك، فهو أعظم المتوكلين وأعظم الموحدين لرب العالمين. وفي الحديث دلالة: إذا كان الصحابي رضي الله عنه يقول وما منا إلا، فكيف بنا نحن؟ كيف بتأثرنا؟ مع أن أولئك عندهم قوة اعتقاد وقوة توكل، ما إن يطرأ التطير إلا وصرفه بالتوكل على الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال شيخ الإسلام: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه وما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغيير الأسعار، وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، يعني في الأرض السفلي. العالم السفلي هو الأرض، والعالم العلوي هو السماء وما فيه. وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، من حديث ابن عباس وهو في صحيح المسند. وأما تعلم النجوم لمعرفة الأوقات أو معرفة الطرقات فهذا لا محذور فيه. قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وخلقت النجوم لثلاثة كما قال قتادة: رجوم للشياطين، وزينة للسماء، وعلامات يهتدى بها، ومن ادعى فيها غير ذلك فهو ظالم غاشم، ضال مضل. ويذكر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أراد الخروج من المدينة، وكان معه رجاء بن حيوة، والله أعلم بثبوتها. فنظر رجاء إلى القمر فرآه في ليلة البدر، إلا أنه قد اقترن بكوكب آخر، يسمى الدابع. فقال يا عمر لو تنظر إلى القمر ما أجمله. فنظر عمر إلى القمر ثم رأى ما رآه حيوة، فقال له كأنك أردت الدابر. ثم قال لا يأتي بالخير إلا الله ولا يأتي بالشر إلا الله. فالتعلق بأن كون اقتران الكواكب بعضها ببعض أو اقتران القمر بالكواكب أو الثريا بكذا له تأثير على الحوادث الأرضية، هذا مؤدى إلى التنجيم وادعى علم الغيب. وهذا ما ترونه يظهر جليا في المنشور الذي يخرجه كاهن بيت الفقيه، يخرج سنويا تنجيما يذكر فيه الرؤساء وما سيحصل لهم وما سيحصل من التغيرات ومن غلاء الأسعار، وكل ذلك مبني على ماذا؟ على دراسات الأحوال الفلكية وتأثيرها بالحوادث الأرضية، على التغيرات العلوية وتأثيرها على التغيرات السفلية. وهذا هو التنجيم بعينه وادعاء علم الغيب بعينه، وهذا هو الكفر بعينه، وهذا هو الشرك قوم إبراهيم، فشركهم من هذا الباب، وهو أنهم يتعلقون بالكواكب ويدعون تأثيرها في الحوادث الأرضية. ولهذا ذكر الله عز وجل المحاجة التي وقعت بين إبراهيم وبين قومه، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لأن عباد الكواكب كانوا يزعمون أن الكواكب أربابهم، فاحتج عليهم إبراهيم بأفولها وأن الإله لا يأفل ولا يغيب ولا يغرب ولا يلحقه نقص. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب لا قال يا قومي إني بريء نعم لا أحب الآفلين لا يا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. والآية فيها تقدير، وهو أهذا ربي الذي تزعمونه وتدعونه مع أنه يأفل ويغرب ويطلع ويلحقه الكسوف والخسوف. ثم قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. قال المصنف رحمه الله، قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ففي الآية الأخرى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم. وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، من أعرص بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب، ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له الملائكة وعلمه أسماع كل شيء انتهى. هذا أثر طيب عظيم. وهذا الكتاب لعله مفقود، وكم هي الكتب المفقودة التي نحتاجها. ولكن قد جمع أهل العلم كتبا كثيرة في كتب أخرى، إلا أن بعضهم قصر. فالسيوطي في الدر المنثور جمع تفاسير كثيرة وكتب كثيرة، إلا أنه ذكرها بغير أسانيد، فلو ذكرها بالأسانيد لاستفاد المسلمون جدا فوق ما هم مستفيدون الآن. وهكذا الهيثمي في مجمع الزوائد لو أنه ذكرها بالأسانيد كما هو الحال في كشف الأستار لكانت الاستفادة أعظم مما هو عليه الكتاب الآن. وأيضا الهندي في كنز العمال لو أنه ذكر الكتاب بأسانيده لاستفاد الناس. وما أحسن صنيع الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. بعض المسانيد ضائعة إلى الآن، ويأتي الحافظ بن حجر ويذكر الحديث الزائد بسنده فتستطيع أن تحكم عليه، لأن الاجتهادات تختلف. قال: وتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين، وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار وعمت به البلوى في جميع الأمصار، بل لقد بلغ الحال بالمنجمين أن يسموا بالفقهاء والسادة والأشراف والأولياء وغير ذلك. فمقل ومستكثر وعز في الناس من ينكره، وعظمة المصيبة في الدين فإن لله وإن إليه راجعون. معنى عز أي قل في الناس من ينكره، وذلك بسبب الجهل. نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير فيظن أنه دين. تقول له: لا تقول الله والنبي، ما يصلح. يقول: والله كان أبي يقول الله والنبي. وإذا قلت له الله والنبي توقف. لا تقول الله محمد أو محمد وعلي إذا وقعت على الأرض، ما يبالي، مسكين عاش عليها، سمع أباه، سمع أمه، سمع شيخه، سمع من يعتقد فيهم العلم والوجاهة. إذا أراد أن يحلف يقول: احلف لي يمين الطلاق، احلف لي يمين الطلاق يا أخي، كله احلف لي بالله. أو يقول: احلف على رأس أولادي. والعساكر لما كانت تربيتهم بعيدة عن الدين يخرجه بشنبي بشرف برتبة إلى غير ذلك. وهذا والله من غربة الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى ذكر العلماء أن القاضي الذي يحكم بالحلف بالطلاق ينبغي أن يعزل من القضاء. وقضاة زماننا ربما يحلفون: تحلف بالطلاق على أنك ما فعلت كذا، قصدهم يعظمون الأمر. يا أخي، إذا تجرع على الحلف بالله فهو أجرع على الحلف بالطلاق. قوله: خلق الله هذه النجوم لثلاثة. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما روى ابن مردويه، وهذا التفسير مفقود. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. انظر لو هذا الحديث وجد بسنده أننا استفدنا صحته عن ضعفه. أما الآن ما ندري، ما ندري ما حاله، إلا أن لبعض ألفاظه شواهد من القرآن. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا قوله علامات أي دلالات على الجهات يهتدى بها أي يهتدي بها الناس في ذلك، ما قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي ليعرفوا بها جهة قصدهم. وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون، وقد تقدم وجه بطلانه، وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة فمن تأول فيها غير ذلك، أي دعم فيها غير ما ذكره الله في كتابه من هذه الثلاث فقد أخطأ، حيث دعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان أي من علم وحجة، السلطان يراد به العلم والحجة، وأضاع نصيبه من كل خير لأنه أشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. فإن قيل المنجم قد يصدق، قيل صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه حتى وإن صدق. وقد أخبر الله أنهم يكذبون، لا ينبغي أن نصدقهم، بل هم الكاذبون على كل حال. وإنما الصدق جاء من قبل غيرهم، أما هم كاذبون على كل حال ومتخرصون على كل حال. ولا يصلح منهج الموازنات، كما أننا لا نوازن في حق الزنداني وفي حق القرضاوي وفي حق عمرو خالد، لا يجوز أن نوازن في حق الكاهن ونقول قد يقول حقا ويقول باطلا وعنده حق وعنده باطل، لا، الموازنة لا تصلح. الكهانة والعرافة والتنجيم كلها من أعمال الشياطين وكلها إلى السحر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات، فقوله وعلامات معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض، ثم استأنف فقال وبالنجم هم يهتدون، ذكره ابن جرير عن ابن عباس بمعناه، وهو من السلسلة العوفية. وأكثر ما جاء من التفسير عن ابن عباس عند ابن جرير السلسلة العوفية، وهي سلسلة ضعيفة بل ضعيفة جدا. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم كقوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر، وحيث الأئمة رواه عبد بن حميد رجاء تابعي والحديث ضعيف، والتصديق بالنجوم قد حصل والتكذيب بالقدر قد حصل، وحيف الأئمة موجود لكن الحديث لا يصح. وعن أبي محجن مرفوعا أخاف على أمتي ثلاثة حيف الأئمة وإيمان بالنجوم وتكذيب بالقدر، رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي. وفيه ضعف علي بن يزيد السدائي، وفيه أيضا سعيد بن المرزبان أبو سعد البقال متروك، والمتروك لا يستشهد به، لا يكون قائل لماذا لم المرسل الذي تقدم مع هذا الحديث المتصل الذي فيه ضعف يحتج به، يقال لهم المتروك لا يستشهد به. وعن أنس مرفوعا أخاف على أمتي بعدي خصلتين تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم، هي يزيد الرقاشي متروك، والمتروك يكون متهم بالكذب، في الغالب يكون متهم بالكذب. رواه أبو يعلى وابن عدي والخطيب، وابن عدي إذا أخرجه بالكامل في الغالب أنه من المناكير والضعاف، فإذا وجدت الحديث عند ابن عدي بالكامل في الغالب أنه من المناكير، كما أن الحديث إذا ذكره الذهبي في ترجمة الراوي في ميزان الاعتدال الغالب أنه من مناكيره، كما إذا وجدت الحديث في الضعفاء للعقيلي وفي الضعفاء لابن حبان، هذه كتب أحاديث ضعيفة. ويذكر أن بعض جماعة التبليغ وقع على كتاب الموضوعات لابن الجوزي، فكان يحفظ الأحاديث ويذهب يحدث بها ويقول أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، ما يدري ما معنى موضوع. وبعضهم قيل له هذا حديث ضعيف، قال نأكل لحم حتى يسمن، ما يعرفون إيش معنى حديث ضعيف وإيش معنى صحيح، جهال بدين الله. روى أبو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب النجوم وحسنه السيوطي أيضا، والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة. قال المصنف رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يخص ابن عيينة ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. هذا لا محذور فيه، أن تتعلم مثلا منازل القمر من حيث أنه في هذا يكون موسم كذا، صيف شتاء خريف ربيع حر برد، على أمور معلومة، أو أن في هذه المنزلة يكون في اتجاه الجنوب الشرقي، وفي هذه المنزلة يكون في اتجاه الشمال الشرقي، ويغرب في اتجاه الجنوب الغربي، أو يشرق في اتجاه أو يغرب في اتجاه الجنوب الشمال الغربي. هذه أمور يعرفها من ينظر في هذا العلم. أما أن يتعلمه لربط الحوادث الأرضية بالمؤثرات الفلكية فهذا هو الذي لا يجوز، كما أشار قتادة، كما أشار أقصد ابن بطة رحمه الله إلى ذلك. قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء في الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي. وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر بها عن مراعاة مدته ومرصداته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيب عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر، وروي عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدئ به. قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير. انظر الفرق بين العلمين. علم التسيير كيف تسير الكواكب، ومتى يكون اتجاهها كذا، ومتى تغرب في وقت كذا، كما هو الآن المؤذنون يعرفون متى يبدأ الوقت في الرجوع، ومتى يبدأ الوقت في الطلوع، وهكذا ما يهتدى به النجم القطبي، وهناك نجم في الجنوب، وهناك نجوم تأتي على هيئات تعرف بها الطرق والسبل. أما علم التأثير فهذا باطل، أن تعتقد أن كون هذا النجم الآن مقترن بالقمر أنه سيحدث بلاء ومرض وشدة على أهل الأرض، هذا هو المحظور، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. وأما علم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه منه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور. قوله ذكر وحرب عنهما هو الإمام الحافظ حرب إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق بن المديني وابن معين وغيرهم، وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، مات سنة 80 و200. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف بابن رهويه، عند أصحاب العقائد معروف بابن رهويه، فعند أصحاب الحديث المعروف بالحنظلي إمام الأئمة. روى عن عبد الله بن المبارك وهو أبو عبد الرحمن المروزي الإمام، كان يحج عاما ويجاهد عاما، وأبي أسامة وهو حماد بن أبي أسامة وابن عيينة وهو سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي وطبقتهم، قال أحمد إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، ورواه أيضا عن أحمد، مات سنة 39 و200. قال المصنف رحمه الله عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم. هذا الحديث بهذا السند ضعيف، وله شواهد. حديث جبير بن مطعم في الصحيحين: لا يدخل الجنة قاطع، وهكذا لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق والديه. له شواهد. ومصدق للساعة قد تقدمت شواهده: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي. وهذا مما تتابع عليه العلماء هو خطأ. قولهم أقره الذهبي خطأ، وإنما الصحيح أن تقول سكت عليه الذهبي، لأن الذهبي لم يتتبع الحاكم في كل حديث. وقول أقره الذهبي معناه أن الذهبي يصحح الحديث، فهذا ليس بصحيح. وتمامه: ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة نهر يجري من فروج المومسات، أي الزانيات، يؤذي أهل النار ريح فروجهن. هذا الحديث ضعيف. وقد جاء حديث: سقاه الله من رضغة الخبال في من قال في مؤمن ما ليس فيه، وهو عصارة أهل النار. قول عن أبي موسى: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد، أبو موسى الأشعري صحابي جليل، مات سنة 50، وهو ممن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذتهم السفينة إلى الحبشة، فقاموا مع جعفر. فلما أتى جعفر في غزوة بعد غزوة خيبر نزلوا معه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ القرآن قراءة عظيمة جليلة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي أبا موسى مزمار من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. وفيه إدخال السرور على الرجل الصالح، وفيه استحباب التغني بالقرآن. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقوله ما أذن أي ما استمع الله. قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها. وسيكون التأويل في حق قاطع الرحم وفي حق مدمن الخمر أنه لا يدخلها ابتداء، أو أنه يستحق حرمان منها ابتداء على ما يذكره العلماء. وقالوا: أمروها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. وأيضا مثل هذه الأحاديث لا تتأولها بين العوام. أن تريد أن تعمل محاضرة في تحريم القتل وتحريم إزهاق النفس المحرمة، ثم تأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قول الله: من قتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، والمراد جزاؤه جهنم إن جازاه، أو المراد جزاؤه جهنم كذا، وإلا مآله إلى الخروج. لا تحتاج إلى هذا، اترك الوعيد على ظاهره، لأنك إذا أولت له هذه الأدلة جاءه الرجاء، يقول لك: خلني أطيب نفسي وبعد ذلك سأدخل الجنة. لا تأتي له بهذه أدلة الرجاء، فإنما أتي له بأدلة الوعيد حتى ينزجر ويرعوي. فإذا خشيت عليه القنوط عند ذلك قل له: يا أخي، إن الله غفور رحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما تأتي إليه وهو تائع في القتل، تائع في الزنا، ثم تقول له: الله غفور رحيم، رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الزنا قد وقع في الصحابة، أو أن السرقة قد وقعت كذا، كأنك تجعل له رجاء، تجعل له شبه. وإنما خوفه بالله وخوفه بعذابه وخوفه من بطشه. قال: فإنه يرجع إلى المشيئة، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها، ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما كما في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم. ومن مات وهو يشربها لم يشربها في الآخرة يحرم منها. قوله وقاطع الرحم يعني القرابة كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال ومصدق بالسحر أي مطلقا ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث وهذا وجه مطابقة الحديث الترجمة. قال الذهبي في الكبائر ويدخل في تعلم السيمياء هي إحداث مثالات خيالية لوجود ذهب الحس وعملها وعقد المرء من عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشبه ذلك بكلمات مجهولة. قال وكثير من الكبائر بل وعامتها لا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه انتهى. فيه مسائل الحكمة في خلق النجوم وإنها لثلاثة أمور تقدم ذكرها. الثاني الرد على من زعم غير ذلك وهم من يزعمون تأثير النجوم والكواكب السيارة في الأحداث الأرضية. الثالث ذكر الخلاف في تعلم المنازل. والصحيح أنه إذا كان يتعلمه للاهتداء فلا بأس به، وإذا كان يتعلمه ويعتقد أنه سيحصل بمنزل كذا كذا وكذا فهذا لا يجوز. الرابع الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل لما تقدم من النهي النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.